من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة إن العلم بذي السبب لا يحصل إلا عن طريق العلم بسببه وعلته التامة، وذكرنا دليلا على ذلك يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن وجود المعلول مستند إلى وجود علته، ويستحيل أن يستند إلى علة أخرى غير علته. المقدمة الثانية العلم عين المعلوم أو مطابق للمعلوم، والمعلوم في المقام هو المعلول. فإذا كان وجود المعلوم أي المعلول مستندا إلى وجود العلة ويستحيل أن يستند إلى غيرها، هكذا العلم بالمعلول لا بد أن يستند إلى العلم بعلته، ويستحيل أن يستند إلى غير العلم بعلته. هذا ما ذكرناه دليلا على هذه القاعدة. والسؤال هو: هل هذا البرهان تام أو ليس تاما؟ الجواب: هذا البرهان ليس تاما. ونورد عليه إيرادين. الإيراد الأول: حينما قلتم في المقدمة الثانية العلم عين المعلوم، فما هو مرادكم من المعلوم هنا الذي هو عين العلم؟ إما أن يكون المراد هو المعلوم بالذات، وإما أن يكون المعلوم بالعراض، ولا ثالث لهما. فإن كان المراد هو المعلوم بالذات فالمقدمة الثانية صحيحة، العلم عين المعلوم بالذات، لأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، وقد بينا فيما مضى أن العلم عين المعلوم بالذات، ولا توجد اثنينية ولا يوجد اتحاد، بل هو عينه، العلم عين المعلوم بالذات. فالمقدمة الثانية صحيحة، ولكن هذا الدليل سيكون مغالطة، لأن الحد الأوسط لم يتكرر بنفس المعنى في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. بعبارة أخرى، لو حملنا المعلومة في المقدمة الثانية على المعلوم بالذات فلا ربط حينئذ بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، لأن المقدمة الأولى تتكلم عن المعلوم بالعرض، والمقدمة الثانية تتكلم عن المعلوم بالذات، فراح يصير مغالطة. هذا ليس دليلا. توضيح ذلك: قلنا في المقدمة الأولى إن وجود المعلول مستند إلى وجود علته ويستحيل أن يستند إلى غيرها، وجود المعلول الذي يستند إلى وجود العلة هو المعلوم بالذات أو المعلوم بالعرض. كلامنا عن الوجود الخارجي، وجود المعلول خارجا مستند إلى وجود العلة، ووجود المعلول خارجا هذا معلوم بالعرض. فالمراد في المقدمة الأولى المعلوم بالعرض وهو وجود المعلول خارجا، المعلوم بالعرض، ولكننا فسرنا المعلوم في المقدمة الثانية بالمعلوم بالذات، فلا ربط بين المقدمتين، أي لم يتكرر الحد الأوسط، فهذا ليس دليلا، هذه مغالطة. أم إذا قلتم بأن مرادنا من المعلوم في المقدمة الثانية هو المعلوم بالعرض وليس المعلوم بالذات، حينئذ نقول إن المقدمة الثانية ستكون باطلة في نفسها. أصلا المقدمة الثانية باطلة، لماذا؟ لأن المعلوم بالعرض هو عين العلم أو ليس عين العلم؟ المعلوم بالعرض ليس عين العلم، الذي هو عين العلم المعلوم بالذات، أما المعلوم بالعرض فليس هو عين العلم. نعم العلم له الحكاية عن المعلوم بالعرض، والحكاية شيء والعينية شيء آخر، بل نفس المصنف رحمه الله صرح في بحث الوجود الذهني أن العلم الحصولي هو نفس المعلوم بالعرض لكن مسلوبة عنه الآثار، الآثار الخارجية. فالمعلوم بالعرض يختلف عن العلم من يا جهة؟ من جهة عدم ترتب الآثار الخارجية للمعلوم بالعرض على العلم والمعلوم بالذات. إذن هو عينه أو ليس عينه؟ ليس عينه. فإن كان مرادكم من المعلوم هو المعلوم بالعرض فلا يصح قولكم في المقدمة الثانية والعلم عين المعلوم. لا، العلم ليس عين المعلوم بالعرض، نعم يطابقه لكنه يختلف معه في الآثار. وإذا كان مختلفا معه في الآثار المعلوم بالعرض مع العلم، فليكن من جملة تلك الآثار التي لا تترتب على العلم هي أن وجود المعلول يستند إلى وجود العلة ولا يستند إلى غيرها. نقول هذا أثر بالمعلوم بالعرض ولا يترتب على العلم، فلا نستطيع أن نقول إذن العلم بالمعلول أيضا يستند إلى العلم بالعلة. إذن إن كان مرادكم من المعلوم هو المعلوم بالذات فالمقدمة الثانية صحيحة، العلم عين المعلوم، ولكنها لا تطابق المقدمة أولى لأن الملحوظ في المقدمة الأولى هو المعلوم بالعرض. أما إذا كان مرادكم في المقدمة الثانية المعلوم بالعرض فتبطل المقدمة الثانية بنفسها، لأنه إذا كان المراد هو المعلوم بالعرض فالعلم ليس عين المعلوم بالعرض. كيف تقولون العلم عين المعلوم؟ لا، العلم ليس عين المعلوم. إذن هذا الدليل ليس صحيحا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ما هو مرادكم من العلة التي يستند العلم بالمعلول إلى العلم بها، إما أن يكون مرادكم من العلة ذات الشيء، نفس الشيء، الشيء بما هو هو دون أن نلحظ معه صفة العلية وأنه علة للمعلول، لا نلحظ ذات الشيء، نلحظ ذات النار مع قطع النظر عن كونها علة لمن؟ للإحراق. نلحظ النار بذاتها ونفسها مع عدم لحاظ أنها علة للمعلول. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نلحظ العلة بوصفها، يعني بما هي علة للمعلول. إذن إما أن نلحظ العلة بنفسها وإما أن نلحظ العلة بوصفها. أما الفرض الأول أي أن نلحظ العلة بنفسها لا بما هي علة للمعلول، إذا كان الأمر كذلك فالعلم بالعلة لا يؤدي إلى العلم بالمعلول، إذ لا ربط بينهما حينئذ. إذا لاحظنا العلة بذاتها ونفسها مع قطع النظر عن كونها علة لهذا المعلول، فلماذا العلم بالعلة ينتج العلم بالمعلول والعلم بالمعلول يستند إليها؟ لم نلحظ جانب العلية. إذا لم نلحظ جانب العلية لماذا العلم بهذا الشيء يؤدي إلى العلم بذاك الشيء؟ لا ربط بينهما. أما إذا قلتم لا، لا نلحظ الشيء بنفسه وإنما نلحظ الشيء بما هو علة لهذا المعلول، إلا حظتم وصف العلية والمعلولية، فنعم العلم بالعلة سيؤدي إلى العلم بالمعلول، هذا صحيح. ولكن باعتبار وجود السنخية بين العلة والمعلول، فكما أن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، فلنعكس المطلب ونقول أيضا العلم بالمعلول أيضا يؤدي إلى العلم بالعلة. لماذا تقولون إن البرهان الإني لا يؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخاص، وأن العلم بالمعلول لا يؤدي إلى العلم بالعلة، بينما تقبلون البرهان اللمي وأن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول؟ إن قبلتم أن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول فلا بد أن تقبلوا، شنو تقبلوا؟ العكس، أن العلم بالمعلول أيضا يؤدي إلى العلم بالعلة. لماذا تحصرون اليقين فقط بالبرهان اللمي؟ أي العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، فليكن شاملا أيضا للبرهان الإني، أي أن العلم بالمعلول سيؤدي إلى العلم بالعلة. لماذا؟ لأننا نشترط السنخية بين العلة والمعلول، فإذا علمنا بالعلة علمنا بالمعلول، وإذا علمنا بالمعلول علمنا بوجود علته، فلماذا تقبلون القضية من طرف ولا تقبلونها من الطرف الثاني؟ لماذا تقولون إن العلم بذي السبب لا يحصل إلا عن طريق العلم بالسبب، وأيضا قولوا والعلم بالسبب لا يحصل إلا عن طريق العلم بذل سبب، لأن الملازمة من الطرفين، السنخية موجودة بين الطرفين. هذا هو الإشكال الثاني. ألخص الإشكال الثاني، أن شو المرادكم من العلة؟ بنفسها لو بوصفها علة، إن كان بنفسها، إن كانت بنفسها فلا العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، ولا العلم بالمعلول يؤدي إلى العلم بالعلة، لأننا لاحظنا الشيئين بنفسيهما لا بوصف العلية والمعلولية. أما إذا لاحظناهما بوصف العلية والمعلولية فكما أن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، هكذا العلم بالمعلول يؤدي إلى العلم بالعلة. فلماذا تحصرون المطلب بالعلم بالعلة المؤدي إلى العلم بالمعلول؟ هذا الإشكال الثاني. وهذا الإشكال الثاني نتيجة شنو؟ نتيجة إن لاحظنا العلة والمعلول بنفسيهما فلا يجري للبرهان اللمي من العلة إلى المعلول، ولا البرهان الإني من المعلول إلى العلم. أما إذا لاحظناهما بوصف العلية والمعلولية فلماذا نقول يجري البرهان اللمي فقط، بل لا بد أن نلتزم أيضا بجريان البرهان الإني، لأن السنخية تقتضي كما أن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول وهو البرهان اللمي، هكذا العلم بالمعلول يؤدي إلى العلم بالعلة وهو البرهان الإني، فلا بد أن نقبل البرهان اللمي والبرهان الإني معا أو نرفضهما معا، أما التفصيل فلا معنى له. هذا هو شنو؟ الإشكال الثاني. ولهذا كأن المصنف رحمه الله ملتفت إلى هذه الإشكالات على البرهان، فذكر في حاشيته على الأسفار برهانا آخر غير هذا البرهان، أثبت فيه أن البرهان المعتمد هو البرهان اللمي، أي أن العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، دون البرهان الإني وهو السير من المعلول إلى العلة، حيث قال مضمونه إن البرهان الإني ينطلق منين؟ ينطلق من العلم بالمعلول، وإذا كان الإنسان عالما بالمعلول فهل يعقل أن يكون شاكا في العلة؟ من يؤمن بمبدأ العلية الذي هو مبدأ بديهي إذا علم بالمعلول فلا يوجد لديه شك في وجود العلة حتى يقيم عليه برهانا إنيا وينطلق من المعلول لإثبات العلة، هذا لا معنى له، كأنه لغو يعني، لا تحصيل حاصل ما إلى معنى أصلا. إذا افترضت أنك قاطع بالمعلول فهذا بنفسه هو قطع بالعلم، بينما البرهان الإني شلون طريقة البرهان الإني؟ البرهان الإني طريقة يقول لك في المقدمة الأولى أنت عالم بالمعلول، ثم ينتقل لإثبات العلة عن طريق العلم بالمعلول. نقول هذا لا معنى له، لأنك بمجرد أن تفترض العلم بالمعلول فبالبداهة يثبت وجود العلة، لأننا من القائلين بمبدأ العلية، هذا مبدأ بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل. إذن الدليل والبرهان الإني لا يفيدنا شيئا ولا معنى له، لأنكم تريدون إثبات وجود العلة عن طريق العلم بوجود المعلول، بينما العلم بوجود المعلول بنفسه هو يستدعي العلم بالعلة، إذ لا يعقل أن يعلم الإنسان بالمعلول ويكون شاكا في علته، هذا لا معنى له. هذا يا برهان، هذا البرهان الإني. بينما في البرهان اللمي القضية بالعكس، يقول حينما نعلم بالعلة فيمكن عن طريق علمنا بالعلة أن نثبت شنو؟ وجود المعلول، فالعلم بالمعلول يترتب على العلم بالعلة. هذا هو البرهان الثاني الذي ذكره العلامة رحمه الله في حواشيه على الأسفار، والإشكال عليه واضح، نفس الكلام. إذا في البرهان الإني إذا علمنا بالمعلول فهو علم بالعلة، هو العكس صحيح في البرهان اللمي، إذا علمنا بالعلة تامة فقطعا لا بد من وجود معلول، لأن شنو معنى أنها علة تامة؟ يعني لها معلول، كما قلنا ثبت في العلة والمعلول أنه لا يعقل الانفكاك بين العلة التامة والمعلول، كما لا يمكن وجود المعلول من غير علته التامة، هكذا لا يعقل وجود العلة التامة من غير المعلول. إذن هو نفس الكلام، شنو فائدة البرهان اللمي؟ يكفينا العلم بالعلة، هو إذن قطعان يوجد معلولون، فإذن البرهان الثاني غير صحيح أيضا. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى الخطوة الثالثة. قلنا لدينا كم خطوة؟ ثلاث خطوات: بيان أصل القاعدة، إقامة الدليل عليها، وشنو؟ إشكال نقضي على القاعدة. يشير العلامة إلى إشكال نقضي على القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول العلم بذي السبب أي المعلول لا يكون إلا عن طريق العلم بالسبب، أي إلا عن طريق العلم بعلته التامة. هذه القاعدة. المستشكل يقول ننقض عليكم بما نراه بحواسنا، إذ أننا نرتبط بالواقع الخارجي عن طريق الحواس، فنرى بحواسنا الأشياء الخارجية. الآن أنا أرى أن الشيخ أمامي، الشيخ حسين أمامي، علمي بوجود الشيخ أمامي، فأنا أقطع بوجوده وتحققه وثبوته خارجا، فإيش راح يصير عندي؟ عندي علم ويقين بثبوته وتحققه خارجا، ولكنني قد أجهل علة، فأنا ألحظ المعلول لحاظا حسيا أراه وأجزم وأعلم به، لكنني قد أجهل أو أنكر وجوده. يعني حينما نأتي إلى الماديين الوجوديين المنكرين لوجود الباري عز وجل، يقول لك أنا أرى هذا الشيء وأقطع بوجوده لكنني أنكر وجوده علة، أو على الأقل أشكك في وجود علته، أو على الأقل لا أعرف ما هي علته، له علة لكن ما أدري ما هي علته، كما هو الآن حادث في حياتنا، كثير من الأمور تراها لكن أنت لا تدري ما هي علته. يعني مرات تشعر بالمرض ولكن لا تدري ما هي علة المرض، ترى احتراق شيء ولكن لا تدري ما هي علة الاحتراق، ترى موت شيء لكن لا تدري ما هي علة موت الشيء، فترى المعلول وتجزم وتعلم به لكنك لم تعلم بعلته، بل أنت جاهل بعلم. فكيف تقولون إن العلم بالمعلول منحصر بالعلم بعلته؟ لا يمكن أن نعلم بالمعلول دون أن نعلم بعلته، هذا إشكال نقضي على القاعدة. الجواب: هذا خطأ ولبس. من قال لكم إن الحواس والارتباط الحسي بالخارج يؤدي إلى العلم بثبوت ما نراه ونحس به؟ بمعنى آخر، من قال لكم أن الارتباط الحسي بالخارج والحس بالأمر الخارجي يؤدي إلى العلم والجزم والتصديق بثبوته خارجا؟ هذا خلط في المطلب. توضيح ذلك: إن الحواس بارتباطها بالخارج لا تعطينا إلا تصورا، لا تعطي تصديقا، وإنما ايش تعطي؟ تصور. فبارتباطنا بالخارج وظيفة الحواس الحصول على صورة للخارج، وتنقل هذه الصورة علما إلى العقل، ثم العقل يحكم بالثبوت أو عدم الثبوت. فالتصديق ليس أثرا للحواس، وإنما التصديق هو أثر للعقل. فائدة الحاسة شنو فائدتها؟ جلب الصورة إلى الذهن. يعني فائدتها تصورية لو تصديقية؟ تصورية. ثم الذهن بعد ذلك يصدق بالثبوت أو عدم الثبوت. فالذي وظيفته التصديق هو العقل، أما الحواس فليس لها دور إلا التقاط صورة للخارج. وأي صورة؟ فقط صورة للأعراض الخارجية، لأنه ليس لدينا حاسة تدرك الجواهر الخارجية، وإنما فقط وفقط الحواس ترى الطول، اللون، غير من الأعراض، فتأخذ صورة للأعراض الخارجية. ثم بعد أن تأتي هذه الصورة إلى الذهن، العقل بعد ذلك يحكم بالثبوت أو عدم الثبوت، أن يتحقق التصديق. إذن العلم والتصديق بالثبوت الخارجي هذا عن طريق الحاسة، وهو حكم للعقل، حكم للعقل. نحل الإشكال لو بعده؟ بعد الإشكال ما محل. خوفا إن كان للعقل، فنقول العقل حينما يرتبط بالخارج عن طريق الحواس يرى أن هذا الشيء الذي شاهده الإنسان بعينه عن طريق الحاسة أنه شيء خارج النفس مستقل عن النفس. الآن حينما ألاحظ الشيخ أمامي فعقلي شو يقول؟ يقول هذا الشيء مستقل لو أنا أوجدته، يصدق بأنه شنو؟ مستقل ولا دخل لي في وجوده، لم أصنعه ولم أوجده، بل هو مستقل عني. وإذا كان مستقلا ولم أصنعه ولم أوجده فهو خارج النفس أم داخل النفس؟ خارج النفس، ولهذا يصدق بثبوته الخارجي. كيف صدق العقل بثبوت الشيخ خارجا؟ كيف صدق؟ انطلاقا من ماذا؟ من عدم صنعه له، من استقلاله. يقول هذا الشيء مستقل ولم أصنعه، وبما أنه مستقل ولم أصنعه إذن هو موجود بوجود خارجي. فانتقلنا من الاستقلالية إلى الوجود خارجا. سؤال، ما هي النسبة بين الاستقلالية والوجود خارجا؟ هل توجد علية ومعلولية بينهما أو لا توجد؟ لا توجد، لا توجد بينهما علية ومعلولية، بين الاستقلالية والوجود خارجا، بل هما يوجدان بوجود واحد. أصلا اثنينين، الاستقلالية والوجود خارجا هو وجود واحد، وهذا التعدد إنما هو في عالم المفاهيم الذهنية. فالتعدد في الذهن، أما في الخارج فهو وجود واحد. وإذا كان وجودا واحدا فلا معنى لوجود العلية والمعلولية بينهما. إذن الانتقال من أحدهما وهو الاستقلالية إلى الوجود خارجا، هل هو برهان لمي؟ الجواب كلا، لأنه ليس انتقالا من العلة. هل هو برهان إني؟ كلا، لأنه ليس انتقالا من المعلول إلى العلة، وإنما هو انتقال من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. وهذان المتلازمان التعدد بينهما في الحقيقة وين؟ ذهني، وإلا في الخارج يوجدان بوجود واحد. وهذا يعني أن هذا المورد خارج عن القاعدة، فلا يصلح أن يكون نقضا عليها، لأن القاعدة بمن مختصة؟ القاعدة تفترض وجود مسبب ومعلول ووجود سبب وعلة، فتقول العلم بالمسبب والمعلول لا يكون إلا عن طريق العلم بالسبب والعلة. وهذا المورد ليس كذلك، إذ لا يوجد لدينا سبب ومسبب ولا علة ولا معلول، بل أمران متلازمان يوجدان في الخارج بوجود واحد. فهل هذا يعتبر نقضا للقاعدة أو ليس نقضا للقاعدة؟ ليس نقضا للقاعدة. بعبارة أخرى، خارج تخصصا أو تخصيصا؟ خارج تخصصا. القاعدة إنما تجري في ذوات الأسباب، بينما الاستقلالية والوجود الخارجي ليستا من ذوات الأسباب، بل هما أمران متلازمان ننتقل من أحدهما إلى الآخر. كما ذكرنا ذلك في بداية النهاية، حيث قلنا أن البرهان المعتمد في الفلسفة يا برهان ليس البرهان اللمي ولا البرهان الإني، وإنما البرهان الذي يعتمد على الملازمات العامة. فنجعل الأوضح من المتلازمين حدا أوسط لإثبات الملازم الآخر. قال: فإن قلت نحن كثيرا، هذا الإشكال النقضي، نحن كثيرا ما ندرك أمورا عن طريق الحس نقضي بتحققها الخارجي ونصدق بوجودها مع أنها معلولات، يعني نصدق بوجود المعلول مع الجهل بعلتها، فهناك علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعلة. فكيف تقولون بأن العلم بالمعلول لا يحصل إلا عن طريق العلم بالعلة؟ هنا نعلم بالمعلول مع جهلنا بالعلة. نعم علمنا بالمعلول يكشف إجمالا أن علتها موجودة، هذا هو اعتمادا على قانون العلية. إذا لاحظنا المعلول نقطع بأن العلة موجودة، لكن العلة معلومة أو مجهولة لدينا؟ قد تكون مجهولة. يعني نعلم بأن وجود هذا المعلول يستند إلى وجود العلة، لكن العلم به لا يتوقف على العلم بوجود على العلم بالعلة. لا، قد تكون العلة مجهولة لدينا، لكننا مع ذلك نعلم بالمعلول، فتنخرم القاعدة. الجواب: قلنا الذي يناله الحس من الخارج هو صور الأعراض الخارجية، قلنا لأنه لا يوجد لدينا حاسة تدرك الجواهر من غير تصديق بثبوتها أو ثبوت آثارها. يعني الذي نناله عن طريق الحس ما هو؟ تصور فقط، مجرد تصور. وإنما التصديق بها وبآثارها إنما هو لمن؟ للعقل. وإذا كان العقل، نقول فالعقل يرى أن الذي يناله الإنسان بالحس وله آثار خارجة من، يعني خارجة من العقل، أنا أرى أن الشيخ شنو الذي أناله بالحس وله آثار خاصة بي، يرى أنه لا صنع له فيه. شنو يعني لا صنع له فيه؟ يعني لا صنع للعقل فيه، يعني العقل لم يوجده، يرى أن العقل لا صنع له في هذا الشيء الخارج، يعني هو وجود مستقل وليس موجدا عن طريق العقل. زين، وإذا كان كذلك، هذا الملازم الأول، ننتقل إلى من؟ إلى ملازمه. وكل ما كان كذلك، يعني كان مستقلا عن العقل لا صنع له فيه، كان موجودا في خارج النفس الإنسانية. فانتقلنا من الاستقلالية إلى الوجود خارج النفس الإنسانية. زين، وما هي النسبة بينهما، بين الاستقلالية والوجود خارج النفس الإنسانية؟ لا علة ولا معلول، بل أمران متلازمان. وهذا سلوك علمي من أحد المتلازمين وهو الاستقلالية إلى الآخر وهو الوجود خارج النفس الإنسانية. فالتصديق حصل عن طريق هذه الملازمة. زين، وإذا حصل عن طريق هذه الملازمة فهو خارج تخصصا عن القاعدة. ليش؟ والذي تقدم في القاعدة هو توقف العلم بذي السبب على سببه. يعني كن نفترض شنو؟ وجود علة ومعلول وسبب ومسبب، فنقول العلم بالمسبب يتوقف على العلم بسببه. أما هنا فالأمر ليس كذلك، وأما ما لا سبب له فإنما يعلم ثبوته من طريق الملازمات العامة كما حقق في صناعة البرهان في المنطق، وما يثبت بالحواس هو من هذا النوع عن طريق الملازمات العامة، فهو خارج عن محل كلامنا تخصصا. فكونه هذا بيان للمطلب بطريقة أكثر تفصيلا ليس شيئا جديدا. قال فكون الشيء، هذا الملازم الأول، حط عليه رقم واحد، فكون الشيء مستقلا عن شيء آخر، يعني مستقل عن الذهن وليس مصنوعا للذهن، هذا الملازم الأول. ولا صنع له فيه، هذا عطف تفسير، مستقل يعني شنو مستقل؟ يعني لا صنع له فيه، يعني ليس هو الصانع له. زين، الملازم الثاني، وكونه مغايرا لذلك الشيء وخارجا عنه، هذا الملازم الثاني، صفتان عامتان متلازمتان لا سبب لهما. ننتقل من الأولى إلى التصديق بالثانية، من الاستقلالية نصدق بالوجود الخارجي، ليس أحدهما علة للآخر بل أمران متلازمان، يعني لا توجد بينهما سببية ومسببية، بل الملازمة ذاتية بينهما كسائر موضوعات الحكمة الإلهية، حيث قلنا في بداية كتاب النهاية إن المعتمد في قضايا الفلسفة هو السير من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وليس من العلة إلى المعلول ولا المعلول إلى العلة كما شرحناه في محله تفصيلا. ذكرنا هناك إذا تذكرون أربع أنواع: البرهان اللمي من العلة إلى المعلول، برهان إني من المعلول إلى العلة، برهان إني من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر. هذه كلها لا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على البرهان المعتمد على الملازمات العامة فقط، بينما القاعدة لا تنظر إلى الملازمات العامة، فهذا الإشكال غير وارد. قال ووجود المحسوس في الخارجي من النفس، لا الصفة الثانية ولا الصفة الأولى، الملازم الأول أو الملازم الثاني، هذا الثاني. ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصادق هاتين المتلازمتين، يعني بسبب هذا التلازم توصلنا إلى الإيمان والتصديق بوجوده خارج النفس، ينتقل العقل من أحدهما، يعني من أحد هذين المصداقين وهو الاستقلال، إلى الآخر اللي هو الوجود خارجا. وهذا كما أن الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتية، وثبوت هذا الشيء لنفسه من مصادقه، يعني من مصادق هاتين المتلازمتين، والعلم به لا يتوقف على سبب. ليش لا يتوقف على سبب؟ لأنه لا توجد علية ومعلولية، بل هما أمران متلازمان، العلم بالشيء بين ثبوت الشيء وثبوته لنفسه، هذان أمران متلازمان وليس بينهما علية ومعلولية. النتيجة إذن نحن نعتمد على أي برهان بعد أن رددنا هذا الإشكال؟ فنعتمد على القاعدة، والقاعدة تعني أننا نعتمد على نوعين من البراهين، مو القاعدة وإنما نحن نعتمد. النوع الأول هو أن العلم بالعلة سيؤدي إلى العلم بالمعلول، وهذا ما تقوله القاعدة، إن العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة. والبرهان الثاني الذي نعتمد عليه هو شنو؟ الملازمات العامة. فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب الذي بعد أن يثبت يسمى النتيجة إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه، إن كان ذا سبب فنعلم بالسبب فنتوصل إلى العلم بالمسبب. وهذا البرهان اللمي الذي تقوله القاعدة، أن العلم بذي السبب لا يكون إلا عن طريق العلم بالسبب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما لا سبب له. فإذا إذا له سبب فمنين ننتقل؟ من العلم بالعلة إلى العلم بالمعلول. إذا ليس له سبب فننتقل من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. أما البرهان الإني فلا يفيدنا يقينا بالمعنى الأخر، وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول بعد أن تضيف إليه أو من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر فلا يفيد علما البتة. لا يفيد علما يعني يقينا بالمعنى الأخر. ولهذا بعد إحنا ما نقدر نستدل حسب هذا الكلام، ما نقدر نستدل على ذات الواجب سبحانه وتعالى عن طريق مخلوقاته، عن طريق عالم الإمكان والموجودات. وهذا يعني أن أغلب الأدلة التي ذكرها القرآن الكريم لإثبات وجود الصانع عز وجل تفيد العلم أو لا تفيد العلم حسب هذا الكلام، بعد لا تفيد اليقين بالمعنى أخص. أفلا ينظرون إلى السماء والأرض ومن آياته تصريف الرياح والسحاب والمطر وإلى آخره، كلها بحسب هذا الكلام هي سير من المعلول إلى العلة، وهو برهان إني لا يفيد يقينا بالمعنى الأخص بناء على هذه القاعدة. وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في المرحلة 12. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدرس يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.